وقد تمدح الله نفسه وأثنى على نفسه بهذه الصفة العظيمة في آيات كثيرة. سأذكر لي في هذا المقام ما تيسر منها.
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا فتبارك الله رب العالمين.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حافظه الله ورعاه
في 16
من شهر جمادى الآخرة لعام 1445 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
البركة كلها له وكلها منه، فهو المتبارك الذي يلقي بركته على من يشاء من العباد فيكون مباركا. فلهذا معاشر المسلمين، الله في البحث عن البركة وأسبابها.
وفي هذه الخطبة سأشرح صفة من صفات الله العليا، ألا وهي صفته سبحانه تبارك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، سمعتم في الخطبة الماضية شرح اسم الله الأعظم وهو لفظ الجلالة الله. وفي هذه الخطبة سأشرح صفة من صفات الله العليا، ألا وهي صفته سبحانه تبارك. ألا وهي صفته سبحانه تبارك. هذه الصفة من صفات الله العليا، فمعرفة معناها الواسع العظيم من أعظم الفقه الذي ينتفع به المسلمون. ولقد تمدح الله بهذه الصفة في كتابه الكريم كثيرا. وهذه الصفة له سبحانه هي صفة تبارك من صيغ المبالغة التي تفيد الكثرة في البركة التي لا نهاية لها. ومعنى تبارك أي تقدس وتعالى وتعاظم لكثرة خيره ودوام بره وتتابع إحسانه وإكرامه وإنعامه وسعة جوده سبحانه وتعالى. هذا جماع كلام المفسرين رحمهم الله تعالى في تفسير هذه اللفظة وفي بيان معناها. كذلك أيضا ذكر ابن القيم والشوكاني رحمهم الله أن هذه الصفة مختصة بالله
لا يجوز لأحد أن يتصف بها، فلا يصلح أن يقال في أحد تباركت يا فلان، لأن هذه الصفة من الصفات التي اختص الله بها نفسه. كذلك أيضا ذكر عدد من المفسرين كابن عطية والشوكاني والآلوسي وغيرهم أن العرب لا تصرف هذا اللفظ، لا تجعله متصرفا، فلا يقال الله يتبارك بلفظ المضارع، وإنما هو بلفظ الماضي عند العرب وعند أهل اللغة وعند المفسرين رحمهم الله تعالى. كذلك أيضا هذه الصفة صفة لذاته وصفة لأفعاله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله تبارك أي تباركت ذاته واسمه وأوصافه وأفعاله سبحانه وتعالى، فهي صفة ذات وصفة فعل لله سبحانه وتعالى. وقد تمدح الله نفسه وأثنى على نفسه بهذه الصفة العظيمة في آيات كثيرة، سأذكر لي في هذا المقام ما تيسر منها. قال ربنا في كتابه الكريم: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره.
ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين.
وبعد أن ذكر الله أطوار خلق الإنسان قال: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ومعنى أنشأناه خلقا آخر نفخ الله فيه الروح، ومعنى قوله أحسن الخالقين قال أكثر أهل اللغة والمفسرين معناه أحسن المقدرين وأحسن الصانعين، لأنه لا خالق إلا الله، ليس هنالك خالق سواه سبحانه وتعالى. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. وقال سبحانه: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقال تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. وقال: وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة. وقال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قال المفسر أبو حيان رحمه الله: ختم الله النعم الدنيوية بقوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وختم النعم الأخروية بقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والاسم الذي تبارك هنا هو اسمه الرحمن الذي افتتحت به سورة الرحمن، وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذا ما ورد في القرآن من مدح الله وثنائه على نفسه بهذه الصفة العظيمة، وفي هذا المدح منه والثناء منه على نفسه حق للمسلمين أن يثنوا عليه بذلك، وأن يمدحوه بذلك، وأن يعظموه حق تعظيمه سبحانه وتعالى. ألا وإن الله عز وجل قد جعل البركة في من شاء من خلقه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: البركة كلها له وكلها منه، فهو المتبارك الذي يلقي بركته على من يشاء من العباد فيكون مباركا، فيكون مباركا فيه ومباركا عليه. فالذي يجعل الله فيه البركة يصير مباركا فيه ويصير مباركا عليه، لأن الله جعل فيه البركة. وقد جعل الله البركة في أنواع من مخلوقاته وفي أمور كثيرة، وليس هذا محل بسطها، ولكني سأذكر أعظم من جعل الله فيهم بركته، ألا وهم الأنبياء والرسل. الأنبياء والرسل جعل الله فيهم أعظم البركات، ولهذا قال الله في كتابه الكريم مخبرا عن رسوله ونبيه عيسى عليه السلام أنه قال: وجعلني مباركا أينما كنت. قال المفسرون: معنى مباركا أي بالتعليم والدعوة إليه وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر وبهداية الخلق وتأديبهم، فهذه بركات واسعة ونافعة جامعة. ولهذا قال الله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال أكثر المفسرين رحمهم الله تعالى: أصلحها بإرسال الرسل وببعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا. أصلحها الله كما سمعتم بهذه الصفوة المباركة، فأفضل خلق الله على الإطلاق هم الأنبياء والرسل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من آمن بالرسول وأطاعه كان هذا ببركته ينال خير الدنيا والآخرة. ببركة هذا الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، وببركة طاعة سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام، ينال العبد بركة الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله في من حرم من هذا الإيمان ومن هذه الطاعة: إن شانئك هو الأبتر. ومعنى الأبتر أي المقطوع عن كل خير، المقطوع عن كل خير في الدنيا والآخرة. فما أحوجنا إلى أن نتلقى من ربنا ونطلب من إلهنا أن يمن علينا ببركاته، أن يمن علينا ببركاته، وأن يغدق علينا من بركاته، وأن يوسع علينا ببركاته في ديننا وفي دنيانا. روى الإمام البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أخاه النبي أيوب عليه السلام وأنه قال، أعني أيوب، أنه قال: لا غنى بي عن بركتك يا رب، لا غنى بي عن بركتك يا رب، فنحن جميعا مفتقرون إلى البركة من الله في أعمالنا، في أبداننا، في أعمالنا، في أمورنا وشؤوننا، في إيماننا، وفي صلاحنا، وفي علمنا، وفي تعلمنا، وفي دعوتنا إلى الله، وفي كل أمورنا نحتاج إلى البركة من الله. فمن قطعت عنه بركة الله انقطع عنه كل خير. فلهذا معاشر المسلمين، ينبغي على كل مسلم أن يبني حياته الدينية والدنيوية على طلب البركة من الله، وعلى الرغبة فيها، وعلى التسبب في حصولها، وعلى التسبب في دوامها وبقائها. فبركات الله لا نهاية لها، بركات الله لا نهاية لها. ولقد فات كثير من المسلمين خير كثير بسبب غفلتهم عن طلب البركة والاقتناع بالبركة والرضا بالبركة والحرص على حصول البركة. وإني في مقام هذا سأضرب لكم بعض الأمثلة كيف تطلب البركة وكيف تعطى وتنال البركة. أخرج الحافظ عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه وأبو نعيم في الحلية، والقصة صحيحة. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: كان رجل له أربعة من الأولاد، كان رجل له أربعة من الأولاد، فمرض فقال أحدهم للثلاثة: إما أن تمرضوه وليس لكم من التركة شيئا، وإما أن أمرضه وليس لي من التركة شيء. قالوا: مرضه أنت، لأنهم فرحوا بأنهم سينالون ما له من الإرث، سينالون ما له من الإرث. فقام الولد ومرض أباه حتى مات أبوه. فبعد أن مات أبوه أتاه آت في المنام وقال له: اذهب إلى المكان الفلاني وخذ ألف دينار. قال: أفيها بركة؟ قالوا: لا، ليس فيها بركة. فأصبح فأخبر امرأته بما رأى في المنام، فقالت: ليتك قبلتها من أجل أن نكتسي وأن نعيش بها. ففي الليلة الثانية أتاه آت وقال له: اذهب إلى المكان الفلاني وخذ 100 دينار. قال: أفيها بركة؟ قالوا: لا. فأصبح وأخبر امرأته بما رأى، قالت: ليتك أخذتها لنكتسي بها ونعيش. ففي الليلة الثالثة أتاه الآتي وقال له: اذهب وخذ دينارا من المكان الفلاني. فقال: أفيه بركة؟ قالوا: نعم، فيه بركة. قالوا: نعم، فيه بركة. فذهب وأخذه ودخل السوق، فإذا برجل يبيع حوتين. فقال له: بكم الحوتين؟ قال: بدينار. فأعطاه الدينار وذهب إلى البيت وشق الحوتين فوجد في كل واحدة منهما درة صفتها لا يكاد أن يوجد لها نظير من عظمتها وجمالها، فجاء رجال يبحثون عن درة للملك، يبحثون عن درة للملك، فأخبر الناس قالوا فلان عنده هذه الدرة التي تريدونها، فجاءوا إليه وقالوا نريد منك الدرة، فتبايع معهم فأعطوا له 30 وقرا من الذهب، فقالوا هل بقي عندك أخرى؟ فإن الملك يحتاج إلى ثانية. قال بقي عندي أختها، فأعطوا له مضاعف ذلك العطاء الأول. هذا عطاء من الله لمن يبحث عن البركة، لمن يبحث عن البركة ويطلبها من الله ويرغب أن يبارك الله له، كما قلنا في عقله، في قلبه، في سمعه، في بصره، في بدنه، في شؤونه كلها، في حاله وفي مآله. يا عبد الله، نحن نفتقر إلى نيل البركة من الله في كل شؤوننا. ولهذا ذكر صاحب مرآة الزمان في تواريخ الأعيان، قال ابن شهاب هو أمير المؤمنين في الحديث، لما توفي عمر بن عبد العزيز، هو خليفة، عمر خليفة، خلف لأولاده 16 دينارا، فورث أولاده كل واحد منهم دينار، كانت وراثة كل واحد منهم دينار. قال وخلف مسلمة بن عبد الملك 1000 دينار، يعني 1,000,000 دينار، 1,000,000 دينار. قال فورث أبناؤه هذا. قال رجاء بن حيوح فبارك الله في تركة عمر بن عبد العزيز التي هي كما سمعت 16 دينارا، ومحق الله تركة مسلمة. قال حيوح فلقد رأيت من أولاد مسلمة ابن عبد الملك من يطلبون من أولاد عمر بن عبد العزيز هكذا. فلهذا معاشر المسلمين، الله الله في البحث عن البركة وأسبابها، أسبابها الطاعات والعبادات والتقوى والمراقبة والإخلاص لله عز وجل. أنت بحاجة إلى هذا، أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله أن أخوين اقتسما مالهما بالسوية، فجعل المال قسمين، فقال أحدهما للآخر اختر أي قسم تريد، فاختار القسم الذي في جهة الشرق لأنه رآه أحسن من القسم الذي في جهة الغرب، فأخذ قسمه وذهب. فرأى هذا الذي أخذ قسمه ورآه أحسن، رأى أنه يذهب ويحصد ثمرته في نهار رمضان والفقراء نائمون، والفقراء نائمون حتى لا يعلموا بالحصاد، لأنهم لو علموا جاءوا يعملون ويطلبون لهم ما يسر الله لهم من الطعام والدرة. فحصد طعامه وأدخلها في بيته ونال الطعام الكثير. الثاني الذي خير أخاه بأن يختار القسم الذي يريد، أخر الحصاد إلى بعد رمضان وأعلن للناس أنه سيحصد، فجاء من جاء من الفقراء بعد رمضان يشتغلون ويأخذون ويأكلون، وهو راض بذلك، راض بذلك، يحب أن يتصدق، يحب أن يكون له عند الله خير وبركة من الله عز وجل. فهذا الذي أخر الحصاد وأعطى الفقراء وأكرمهم، وضع الله البركة في ماله، فأدخل في بيته من الطعام أكثر مما أدخل أخاه، أكثر مما أدخل أخاه، مع أنهم قد أكلوا وقد أعطى، لكن بركة من الله نزلت عليه، تفضل الله بها عليه. فقام أخوه الأول وقال له: إن طعامك صار أكثر من طعامي. لماذا طعامك وتمرتك صارت أكثر من طعامي؟ فأنا أريد أن نقسم من جديد وأنا مظلوم. قال له أخوه: أنت اخترت هذا القسم أنت، فأبى إلا أنه مظلوم. فذهب إلى القاضي يشتكي بأخيه، ذهب إلى القاضي يشتكي بأخيه بأنه قد ظلمه وقد أخذ من حقه. فالقاضي سمع من الطرفين، فلما سمع علم أن هذا المشتكي أنه رجل محتال ورجل احتال على الفقراء، فقال له: أما تقرأ قوله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، الآيات إلى آخرها. ثم قال القاضي لهذا الرجل: اذهب من عندي، ليس لك حق. فهنالك أناس من المسلمين لا يعيشون ولا يترزقون ولا يكتسبون الأموال إلا عن طريق الكذب والحيل والمكر والغدر والتزوير والتلبيس والأيمان الفاجرة إلى غير ذلك من سوء أعمالهم، ويريدون البركة في الأرزاق. هؤلاء أعداء أرزاقهم، هؤلاء يسببون أخذ الله ما أعطاهم، أخذ الله ما أعطاهم. ولهذا معاشر المسلمين تسمعون ما بين حين وآخر أن صاحب الشركة الفلانية أفلسوا، صار أصحاب الشركة هذه مفلسين مع كثرة ما كان يوجد من أموال، وهكذا صاحب المصنع الفلاني، وهكذا صاحب التجارة الفلانية، وهكذا وهكذا. فلهذا معاشر المسلمين صححوا سيركم مع ربكم ومع دينه ومع شرعه ومع اتباع رسوله، لا تستسلموا للأخطاء، لا تستسلموا للعادات. بعض الناس يقول لك: الناس كلهم هكذا، الناس كلهم يفعلون هكذا. ايش عليك من الناس؟ انظر الى ما ينفعك، انظر الى ما يصلح احوالك ومآلك، انظر الى ما يقربك من ربك، دعك من الناس. الناس ليسوا حجة في اخطائهم. فكما سمعتم ندعو المسلمين جميعا، لا سيما من كانوا من أهل الخير والصلاح، من أهل التقوى والتمسك والاتباع، إلى أننا نرضى لأنفسنا بإصلاح دنيانا ولا نخرب دنيانا بما قد اعتاده من اعتاده منا بأنواع من الظلم والبغي والسلب والاغتصاب للحقوق والتسلط على الحقوق. فلهذا نحن بحاجة ماسة إلى أننا نرضى بما رضي الله لنا به. خزائن الله ملأ، عندك فقر تسبب في أن تنال من بركات الأرزاق من الله، تسبب، اسلك الأسباب، تعاطى الأسباب التي توصلك إلى ما قد قضاه الله لك وقدره مما ينفعك وإما يصلح أحوالك وإما يقوم به دينك. نحن بحاجة إلى هذا. فأدعو نفسي أولا وأدعو المسلمين ثانيا إلى أننا نتقي الله ونراقب الله ونرضى أن نكون عبيدا لله لا نشرق ولا نغرب ولا نبتدع ولا نتحزب ولا نتعصب للباطل ولا نثير الفتن، بل نكون في المجتمع أهل خير وأهل إحسان وأهل أمانة وأتمان وأهل تمسك وإحسان. فنحن بحاجة إلى هذا التعامل من أجل أن تصلح حياتنا. الشكاوي الآن كثيرة، في تدهور الأرزاق، في تدهور الأرزاق وفي خفة ما كان يعتاد من كثرة الأعمال ومن النفاق في السوق إلى غير ذلك، والله المتصرف في عباده. هذا الحاصل، الله المتصرف في عباده. لكن هل الذي يكون علاجا لهذه الأحوال أن يتجه من يتجه من الناس إلى البغي والسطو والظلم والتسلط على أموال الناس بأنواع من الحيل وأنواع من المكر وأنواع من الغدر إلى آخره؟ هذا هو العلاج؟ هؤلاء الذين يسعون في هلاكهم وفي دمارهم وفي سلب ما أعطاهم الله. قال الله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم عليك باليهود المعتدين في فلسطين وفي غيرها. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم إنا نسألك يا قوي يا عزيز أن ترين فيهم عجائب قدرتك، فإنهم لا يعجزونك. سبحانك إنا نسألك أن ترينا فيهم عجائب قدرتك. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي غيرها. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي غيرها. اللهم عيدهم بجنود من عندك. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم مكن لهم في الأرض.
أثر الحديث بمعدر حرسها الله اليمن محافظة ذمار. www.shh-imam.com